ننتقل بعده إلى الكتاب الذي يليه وهو تفسير الفاتحة وقصار المفصل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون العالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هدى هو أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا، لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لا من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي وإلى عبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله يقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ، والاسم الأحسن والله أعلم على ربنا جل عز وجل، ومعناه المألوه المستحق الإفراد بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه الخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طالب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب يخوضوا بالذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين وثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين وثلاثة، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. وبالليل إذا سكن الخلق وثبت ظلامه على اعتناء برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قال أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. ولسوف يعطيك ربك يوم ظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، ثم شرع يذكره بما امتن عليه في الدنيا فقال لم يجدك استفهام ثم شرع يذكره بما امتنع به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام مصالح نفسه، فآوى بما ضمك بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب والإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به. ومن آواك وداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر. ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته. وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك الإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء. رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية. ووضعنا أي حططنا عنك وزرك، وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك. ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه قوله فإن مع العسر، وهو الشدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إن إن مع العسر يسرا، تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون، فقال: والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطول سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده. ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر.
تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
صدر هذه السورة إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فأمره في فاتحته أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا منه الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال: اقرأ وربك الأكرم، المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة، ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما نعم الله عليه. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم تهدده وتوعده فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله: أرأيت أيها الناهي إن كان العبد يصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به، أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد وإن استمر على حاله كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل نسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته ويمقدم شعره أخذ عنيفا، فاستفع القبض بالشديد بجذب. واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هم المذكران في قوله: ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوا ويعاقبوه سموا زبانية، لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله: فليدع ناديه سندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة عذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي، والعبد المصلي ألا يطع ناهيه، فقال: كلا لا أطيع فيما ينهك عنه. ثم أمر بما فيه فلاحه فقال: واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من لوح محفوظ إلى السماء الدنيا، وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر، أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك من حق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالأجان والأرزاق، وتشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر، وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه أرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله: تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل عليه السلام بإذن ربهم، أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك ليلة سلام هي، أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر، في التعريف منتهى حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها.
تفسير سورة المبينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول. وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوا من اتباع اليهودية والنصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله عز وجل في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة. وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلوه النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى. فالبينة هنا الحجة والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها. فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. حنفاء مقبلين عن الله مائلين عما سواه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وخصهما بذكر فضلهما وشرفهما. وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين قيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة. وأتبعوا بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما ثابوا به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه فلا يناله إلا من كانت عليه صفته. والخشية خوف مقرون بعلم.
تفسير سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون وذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقته على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها: ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر ما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصناف متفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وإن نملة الصغيرة خيرا يره أن يراه ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يراه ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيره، حسبي حسبي. وإسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة العاديات: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ إذ لخبير.
أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وصوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطعن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغدات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن به أي هيجن وصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخير على تلك الأوصاف لأجل التهوين وترويع المشركين بما أعد له من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله: إن الإنسان ربه لكنود، أي لكفور نعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر شهيد في فلتات أقواله وأفعاله. فيبدو منها على إنسانه وبتصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه، وإنه أي الإنسان يحب الخير وهو المأمن شديد أي كثير الحب له وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله تعالى تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفر عن عقابه إذا بعثر ما في القبور أيثر ما فيها وأخرج الله الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وحصي ما فيها من كبائر الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير مطلع على أعمالهم جازم عليها وخص خبره بيوم القيامة حين تبعث القبر ويحصر ما في الصدور مع أنه خبير بهم في كل وقت لأن المراد الجزاء بالأعمال الناس وعن علم الله بهم واطلاعه عليهم.
تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر وتكون الجبال كالعين الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزاء عن بعض وفي ذلك اليوم تنصب الموازين فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حاتم مرضية في جنات النعيم وما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكن النار تكون لهم مزية أم التي يأوي إليها ولزمها كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي ثم فسر بقوله نار حامية أي شديد الحرارة من الوقود عليها وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ألهاكم التكاثر؟ قال يقول ابن آدم مالي مالي. قال وهل لك يا ابن آدم مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت وتصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم إن شغلكم عما خلقتم له وعبادة الله التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصدتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم، والجملة تجاوب قسم محذوف تقدير والله لترون الجحيم التي أعدها الله، والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكل القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين أعيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، والمذكر في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه مع نبي أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم من سرع وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال صلى الله عليه وسلم ما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم ما أخرجكم من بيوتكم هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكم، قوموا. فقاموا معه فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس ببيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذا جاء الأنصاري ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال فانطلق وجاءهم بعتق فيه بصر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدينة وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من شاتهم من ذلك العتق وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر والوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه إن الإنسان في خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فالصفة الأولى الإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم، والثانية العمل الصالح بها يكمل الإنسان نفسه، والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به، والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله وبها يكمل الإنسان غيره.
تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
هذه السورة مستفتحة بالوعيد فاتحتها ويل كلمة وعيد متهدين تتضمن دعاء لمسوء الحال لتعديتها بالنام في قوله لكل همزة لمزة فتقدير كل الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة والهمزة واللمزة والهماز واللماز المبالغة ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده فذكره الله به فقال الذي جمع ماله وعدده وهو لشدة ورعه بماله يحسب لجهله إنما له أخلده فأبقاهم في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وإن الله عز وجل معاقبه فقال كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه ثم هول شأنه وعظمه في قوله وما أدراك من الحطمة ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها محرق القلوب أشد من ألم غيرها ليطفها وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عز وجل عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة.
تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله فقال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب فإن ملكهم أبرأة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصف حج العربيين فجاء رجل منهم فاحدث بها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك وتهون عليهم فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة فجهز جيشا عظيما لا قبل العربي واستصحب مع الفيل لهدمها فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو طين متحجر فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم الجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوا لأجروا بيته المظهرة بنعمه فليعبدوا لأجل إيلافهم أي ما لزمه واعتادوه مع المنسبه ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وهي رحلة تجارتهم في الشتاء اليمن والصيف للشام وأخر ما أمرهم باعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت خصوا بالربوبية لفضله وشرفه ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق ولا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام تعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين والحساب والجزاء عن الأعمال والاستفهام والتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيب من سوء الصنيع فذلك الذي يدعو اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي لا هنا فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة والمستشفع المذموم وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لاختيار العبد فيه. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدهم عليها ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة ومنها القدر والدل وما جرت العادة بذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه.
تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشفو ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس مالك عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال تدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نار وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آلية وعدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال وصلي ربك وانحر أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له على اسمه وحده وخصلتين عبادتين بالذكر فضلهما فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من عليه أيضا خسار شانه فقال إن شانك إن بغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف في مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم قال نعم قالوا ألا ترى إلى هذا المبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة قال أنتم خير منه فنزلت إن شانك هو الأبتر ونزلت لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيبا وإسناده صحيح.
تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآليات في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه أنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلياتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييس من عبادتي لا. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتموه والشرك ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله عز وجل له عن الكافرين وقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به والأمور الفاضلة تختم الاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ماه، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة وقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب، فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه. وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله ولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله عز وجل بقوله: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها. حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله عز وجل لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا: في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله عز وجل أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى.
تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
لما كان الدين مبنيا على الإخلاص، أخلص الله عز وجل هذه السورة لنفسه، آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ولا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. فالخلق مفتقرون إليه ومستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعادة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة إخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا: قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات ووريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب فجعل القمر علامة له ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعين على سحرهن بالنفخ مع عريق لطيفة في العقد المشدودة عليه ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
مستهل هذه السورة كسابقتها فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له قل أعوذ ويلجأ واعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعي نفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين في الثامن من شوال سنة 340 بمدينة الرياض حفظ الله دارا للإسلام والسنة.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثيرا. تفسير الفاتحة وقصار مفصل بقراءة غيره صاحبنا فلان فلان فلاني تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الآخر سنة 436 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعده إلى الكتاب الذي يليه وهو تفسير الفاتحة وقصار المفصل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون العالمين نذيرا وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هدى هو أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصارا مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لا من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وإلى عبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ والاسم الأحسن والله أعلم على ربنا جل عز وجل ومعناه المألوه المستحق الإفراد بالعبادة والرحمن الرحيم أسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه الخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع والاستعانة به هي طالب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين وثلاثة فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين وثلاثة. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله. وبالليل إذا سكن الخلق وثبت ظلامه على اعتناء برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قال أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. وهذا له من ربه في الدنيا ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. ولسوف يعطيك ربك يوم ظاهر الأنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. ثم شرع يذكره بممتن عليه في الدنيا فقال لم يجدك استفهام ثم شرع يذكره بما امتنع به عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام مصالح نفسه، فآوى بما ضمك بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين، ووجدك ضال لا تدري ما الكتاب والإيمان، فهدى فدلك وأرشدك، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر. ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقضي حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية. ووضعنا أي حططنا عنك وزرك، وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه قوله: فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله: إن مع العسر يسرا، تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون، فقال: والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطول سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحق الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟
تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطاه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطاه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطاه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فأمره في فاتحته أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا منه الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال اقرأ وربك الأكرم، المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم، وهو الخط والكتابة، ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما نعم الله عليه. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله أرأيت أيها الناهي إن كان العبد يصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به، أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعى التهديد إن استمر على حاله، كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل نسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته ويمقدم شعره أخذا عني، فمستفع القبض بالشديد بجذب. واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هم المذكران في قوله ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوا ويعاقبوه، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا، وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله فليدع ناديه سندع الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لأخذته ملائكة عذاب من ساعته، وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي، والعبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال كلا لا أطيع فيما ينهك عنه، ثم أمره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من لوح محفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك من حق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالأجان والأرزاق وتشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر. وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه أرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها في تلك الليلة والروح هو جبريل عليه السلام بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك ليلة سلام هي أي سلامة والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر. فمبتدأها غروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر في التعريف منتهى حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها.
تفسير سورة المينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول. وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوا من اتباع اليهودية والنصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله عز وجل في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة. وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلوه النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى. فالبينة هنا الحجة والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وخصهما بذكر فضلهما وشرفهما. وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة. وأتبعوا بذكر جزاء مقابليهم، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته، ورضوا عنه بما ثابوا به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت عليه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم.
تفسير سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون وذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة، فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، وهو ما تثقل به مما في بطنها، فألقته على ظهرها كما قال تعالى، وألقت ما فيها وتخللت. وقال الإنسان مستعظما حالها: ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، يومئذ تحدث الأرض أخبارها، فتخبر ما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به، فلا أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا، يصنف المتفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وإن نملة الصغيرة خيرا يره، أن يراه ويرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أن يراه ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيره، حسبي حسبي. وإسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة العاديات. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ إذ لخبير.
أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله، فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وصوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطعن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغدات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن به هيجن وصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار فوسطن به يتوسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخير على تلك الأوصاف لأجل التهوين وترويع المشركين بما أعد له من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله: إن الإنسان ربه لكنود أي لكفور نعمة ربه وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر شهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منها على إنسانه وبتصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. وإنه أي الإنسان يحب الخير وهو المأمن لشديد، أي كثير الحب له وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله تعالى تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفر عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثر ما فيها، وأخرج الله الأموات منها وحصل ما في الصدور، فجمع وأحصي ما فيها من كبائر الخير والشر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير مطلع على أعمالهم جازم عليها، وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناس وعن علم الله بهم واطلاعه عليهم.
بسم تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقلع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ فأي شيء هي هذه القارعة، وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر، والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه، يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعين الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزاء عن بعض، وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئات فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم، وما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون لهم مزية أم التي يأوي إليها ولزمها، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها وعظم أمرها، فقال: وما أدراك ما هي؟ ثم فسر بقوله: نار حامية، أي شديد الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارة تزيل على حرارتنا للدنيا 70 ضعفا.
تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ: ألهاكم التكاثر؟ قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم أن شغلكم عما خلقتم له عبادة الله التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصدتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار. ولهذا توعدهم بقول: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت، لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم، والجملة تجاوب قسم محذوف تقدير: والله لترون الجحيم التي أعدها الله، والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكل القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أعيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، والمذكر في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه مع نبي أنه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم؟ يسأل عنه إنما هما الأسودان التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم ما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم ما أخرجكم من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس ببيته. فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذا جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال فانطلق وجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه. وأخذ المدينة وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من شاتهم من ذلك العتق وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر والوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه إن الإنسان في خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح بها يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله وبها يكمل الإنسان غيره.
تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
هذه السورة مستفتحة بالوعيد فاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن دعاء عليهم بسوء الحال لتعديتها بالنام في قوله لكل همزة لمزة. فتقدير كل الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز المبالغة. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده فذكره الله به فقال الذي جمع ماله وعدده وهو لشدة ورعه بماله يحسب لجهله أن إنما له أخلده. فأبقاهم في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وإن الله عز وجل معاقبه. فقال كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هول شأنه وعظمه في قوله وما أدراك من الحطمة. ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها. وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها ليطفها. وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عز وجل عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة.
تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله. فقال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع. وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب. فإن ملكهم أبرأة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصف حج العربيين فجاء رجل منهم فاحدث بها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك وتهون عليهم. فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة فجهز جيشا عظيما لا قبل العربي واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو طين متحجر فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم الجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش، متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوا لأجروا بيته المظهرة بنعمه فليعبدوا لأجل إيلافهم، أي ما لزمه واعتادوه مع المنسبه، ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام، وأخر ما أمرهم باعتناء بما قدم، فقال فليعبدوا رب هذا البيت، خصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف، فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق، ولا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام تعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، والحساب والجزاء عن الأعمال والاستفهام والتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيب من سوء الصنيع، فذلك الذي يدعو اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لا هنا فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقلها أربعا، لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، والسهو عن الصلاة والمستشفع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لاختيار العبد فيه. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا، فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدهم عليها، ويمنعون الماعون، أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر عارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة، ومنها القدر والدل، وما جرت العادة بذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه.
تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة، ومنه يشخو ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس مالك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نار وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آلية وعدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها، فقال: وصلي ربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك، واجعل ذبحك له على اسمه وحده، وخصلتين العبادتين بالذكر فضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر منته عليه أيضا خسار شانه، فقال: إن شانئك إن مرضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، ونزلت: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح.
تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين.
أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآليات في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه أنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلياتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييس من عبادتي لا. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه، والشرك ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله عز وجل له عن الكافرين وقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفر، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم الاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ماه. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، آل هذا جمعتنا. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة وقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه: وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله ولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله عز وجل بقوله: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها. حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله عز وجل لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا: في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتن وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله عز وجل أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى.
تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله عز وجل هذه السورة لنفسه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات ولا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه ومستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعادة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة إخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات ووليد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعين على سحرهن بالنفخ مع عريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ ويلجأ واعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع، إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعي نفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين في 8 شوال 430 BC بمدينة الرياض، حفظ الله دارا للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع، لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثيرا. تفسير الفاتحة وقصار مفصل بقراءة غيره صاحبنا فلان فلان فلاني، تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الآخر 436 BC في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.